رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي قل الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهل بيته الكرام السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من نهج الحياة لنقدم لكم شرحا ميسرا لآيات أخرى من سورة الزمر، وهي الآيات 24 حتى 28. دعونا في البداية نصغي إلى تلاوة مرتلة للآية 24 من سورة الزمر المباركة.
أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون.
تقدم مستمعينا الكرام الكلام في الحلقة الماضية حول مجموعتين من الذين اهتدوا والذين ضلوا السبيل. تواصل الآيات في هذه الحلقة المقارنة بين هاتين المجموعتين ومصير كل منهما في يوم القيامة، إذ تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ صدق الله العلي العظيم. الآية تريد القول أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن هو آمن بيوم القيامة ولا تمسه النار أبدا. الملاحظة المهمة في الآية هي أن أصحاب النار يتقون بوجوههم العذاب، وكما هو معروف فإن الوجه أشرف أعضاء جسم الإنسان لأن فيه العينان والفم والأذنان التي هي أهم حواس الإنسان، وأساساً فإن تشخيص الإنسان إنما يتم عن طريق وجهه. ولهذه الخصائص الموجودة في الوجه فإن الإنسان عندما يحس أن هناك خطراً سيصيب وجهه فإنه يضع يديه وما يمكن من أعضاء جسمه أمام وجهه كدرعا لدرء ذلك الخطر، إلا أن أوضاع الظالمين في جهنم في ذلك اليوم تجبرهم على استخدام وجوههم كوسيلة دفاعية، لأن أيديهم وأرجلهم مقيدة بالسلاسل كما ورد في الآية 8 من سورة ياسين: نجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. صدق الله العلي العظيم. ثم تضيف الآية: وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. صدق الله العلي العظيم. إن ملائكة العذاب هي التي توضح لهم هذه الحقيقة المرة والمؤلمة، إذ يقولون لهم إن أعمالكم ستبقى معكم وستعذبكم، وهذا التوضيح هو تعذيب روحي آخر لهؤلاء. ومما يلفت النظر أن هذه العبارة لا تقول ذوقوا عقاب ما كنتم تكسبون، وإنما تقول لهم ذوقوا ما كنتم تكسبون، وهذا شاهد آخر على مسألة تجسيد الأعمال يوم القيامة. إذن الآية المباركة ترشدنا إلى أن العقوبة الإلهية يوم القيامة هي نتيجة الأعمال التي قدمها الإنسان في الدنيا ليراها مجسدة أمام عينه يوم القيامة. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 25 و26 من سورة الزمر.
كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
تتناول هذه الآية حال الكفار في الدنيا، أولئك الذين كذبوا رسالاتي وتعاليم الأنبياء فهم سيذوقون العذاب في الدنيا، وهو إما عذاب جسدي مادي أو روحي معنوي. إن نزول العذاب الإلهي بنوعيه يعد أمرا مؤلما جدا، كالذي أصاب قوم نوح وعاد وثمود ولوط وفرعون وقارون وأمثالهم، إذ لم يكن أي أحد منهم يتوقع أن يصيبه العذاب في الدنيا قبل الآخرة. الآية التالية في بحثنا هذا تبين أن عذاب هؤلاء الدنيوي لا يقتصر على العذاب الجسدي، وإنما يشتمل أيضا على عقوبات نفسية. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، صدق الله العلي العظيم. نستلهم من الآيات المواعظ التالية، تظهر آثار ونتائج بعض ما يفعله المجرمون الظالمون في الدنيا، وقسم آخر منها يظهر في الآخرة. والعذاب الإلهي على أنواع، منه العذاب المادي والعذاب الروحي أو المعنوي. ثمة عقوبات يراها الظالم في الدنيا، إلا أنها لا تعني انعدامها في الآخرة، بل إن عذاب الآخرة أشد وأبقى. إن خيارات تعذيب الظلمة والمجرمين مفتوحة أمام الإرادة الإلهية، بحيث لا يمكن لهؤلاء توقع حصول أي من العقوبات لهم. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 27 و28 من سورة الزمر.
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.
تؤكد هذه الآيات مرة أخرى الهدف من نزول القرآن، وهو هداية الناس إلى السعادة في الدارين. الآيات هنا تبحث خصائص القرآن المجيد أيضا، وتكمل البحوث السابقة في هذا المجال، فهي تتحدث عن مسألة شمولية القرآن، حيث تم فيه شرح قصص الطغاة والمتمردين الرهيبة، وعواقب الذنوب الوخيمة، ونصائح ومواعظ، وأسرار الخلق ونظامه، وأحكام وقوانين متينة، لعلهم يتذكرون ويعودون من طريق الضلال إلى الصراط المستقيم. فالقرآن ليس فيه أي اعوجاج، فآياته منسجمة وعباراته ظاهرة، ويفسر بعضها البعض. نتعلم من الآيات أن القرآن الكريم كتاب جامع وشامل لكل ما يحتاجه الإنسان لتحقيق السعادة والكمال المنشود. إن لغة التشبيه والتمثيل أبلغ من لغة الاستدلالات المنطقية، ولذا فإن القرآن يستخدم أغلب الأحيان هذه اللغة من أجل الدعوة إلى التوحيد. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم. يسرنا أن نلقاكم مجددا عبر إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لنقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام تقدم إليكم عند 1:25، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الصادقين عند 1:36. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 1:51، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:07، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:29. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:08. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدور الأساسي في إعداد شخصية الإمام علي عليه السلام والإشراف على تشكيل عناصرها منذ طفولته، حتى صارت شخصيته عليه السلام صورة صادقة تعبر عن الرسول صلى الله عليه وآله فكرا وعقيدة وسلوكا فيما عدا الرسالة ومستلزماتها. ولقد وصف الإمام عليه السلام طبيعة خضوعه لذلك اللون من الإعداد الرسالي وصفا دقيقا بقوله: ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرقه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدني أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير، وإنك لعلى خير. إن هذا النص الكريم إضافة إلى ما حفظه لنا التاريخ من سيرة الإمام عليه السلام، يجسد لنا بعمق وقوة المدى الذي كان الإمام عليه السلام قد حظي به في مضمار الإعداد الرسالي المخطط الذي خصه رسول الله صلى الله عليه وآله به، تهيئة له عليه السلام للنهوض بأعباء المرجعية الفكرية والسياسية في الأمة بعد رحيل قائده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بدأ ذلك الإعداد الرسالي من لدن رسول الله لعلي منذ نعومة أظفاره، فهو ربيبه الذي فتح عينيه في حجره وهيأ له من فرص التفاعل معه وسلوك نهجه في الحياة ما لم يتوفر لأحد سواه. وبالإضافة إلى ما كان قد خص به الإمام عليه السلام من لدن الرسول صلى الله عليه وآله أيام الطفولة والصبا من رعاية وتبن وتربية، فإن الإعداد الرسالي للإمام عليه السلام منذ الدعوة المباركة وحتى آخر ساعة من حياة رسول الله قد اتسع مدارا وازداد شمولا وأصبح أكثر تركيزا، والشواهد من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله متضافرة في هذا المضمار، فضلا عن حرص الإمام على الاقتداء به بأقصى درجات الاقتداء وأصدقها وأكثرها أمانا. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخصه بفكر الرسالة وحقائقها ومتطلباتها وبمده بالمزيد من الثقافة الإلهية الخاصة، وكان صلى الله عليه وآله يختلي بالإمام عليه السلام الساعات الكثيرة أناء الليل والنهار ليعمق وعيه لمفاهيم الرسالة ومشاكل المهمة التغييرية التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وآله في الواقع الإنساني وأساليب العمل من أجل إكمال ما بدأه الرسول. فقد روى النسائي عن عبد الله بن عمر بن هند الجمالي عن علي عليه السلام قال كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وآله أعطيت، وإذا سكت ابتدأني. وعن ابن عباس عن علي عليه السلام قال كان لي من النبي مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار. وعن أبي سعيد الخدري قال كانت لعلي من رسول الله صلى الله عليه وآله دخلة لم تكن لأحد من الناس. وعن عبد الله بن يحيى عن علي عليه السلام قال كنت أدخل على نبي الله صلى الله عليه وآله كل ليلة، فإن كان يصلي سبح فدخلت، وإن لم يكن يصلي أذن لي فدخلت، أي أنه صلى الله عليه وآله لم يكن يرده عن بابه أبدا. وعن أم سلمة قالت: والذي تحلف به أم سلمة إن أقرب الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله علي عليه السلام، لما كان غدوة قبض رسول الله صلى الله عليه وآله فأرسل إليه رسول الله، قالت: وأظنه بعثه في حاجة، فجعل يقول: جاء علي 3 مرات. فجاء قبل طلوع الفجر، فلما أن جاء عرفنا أن له إليه حاجة، فخرجنا من البيت وكنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ في بيت عائشة، وكنت في آخر من خرج من البيت، ثم جلست من وراء الباب، فكنت أدناهم إلى الباب، فأكب عليه علي عليه السلام، فكان آخر الناس عهدا به، فجعل يساره ويناجيه. لقد كانت حصيلة ذلك الإعداد الرسالي الخاص من رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أن رشحت الرسالة الإلهية الإمام علي عليه السلام لاحتلال موقع المرجعية الفكرية والسياسية للأمة الإسلامية بعد الرسول صلى الله عليه وآله. وقد عبر الإسلام الحنيف عن ذلك الترشيح بشتى الوسائل التعبيرية المباشرة، مجسدا مؤهلات علي عليه السلام لإمامة الأمة المسلمة تارة، ومعلنا تارة أخرى إسناد الإمامة له رسميا، والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى، وكثير منها نقلها مختلف المذاهب الإسلامية، وهي تشيد كلها بفضائل علي عليه السلام وعلمه وعدله وشجاعته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله، وتعترف جميعا بمنزلته الخاصة ومميزاته التي لم يستطع أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يمتاز أو يتحلى بها سوى علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين وسيد المتقين. وفي الحلقة القادمة سوف نتعرف بمشيئة الله تعالى على طائفة من هذه الشواهد، وحسب مصادر غير شيعية بحتة، بل من سائر المذاهب الإسلامية. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم المنانح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين،
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن سعداء الصادقين وشهداء أهل البيت في واقعة كربلاء هو الشهيد السعيد الشاب عثمان ابن الإمام علي بن أبي طالب، خليص أبي الفضل العباس وأمه أم البنين. في الواقع هؤلاء إخوة أبي الفضل العباس عبد الله وجعفر وعثمان لم يكتب عنهم بشكل كافي، باعتبار أن الحديث عن عميدهم وأخيهم أبي الفضل العباس يلقي بظلالة على هؤلاء. لكني في الواقع أنا اخترت حلقة من هذه الحلقات من برنامج مع الصادقين أن أتكلم عن هذا الشهيد السعيد ابن 20 عام الذي في دور ثورة غرائز وفي قمة استيلاء المشتهيات بهذا السن 20 سنة ضرب كل ذلك وتمرد على ذاته وتمرد على مشتهياته ليقف ناصرا مجاهدا مدافعا عن أبي عبد الله الحسين كإمام لا كأخ، مو يعني عملا بالقاعدة الجاهلية أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا لا لا، هذا لا يوجد في ثقافة ومدرسة أهل البيت، إنما نصر أخاه لأنه إمام مفترض الطاعة، إمام وجوده امتداد لوجود رسول الله، ولذلك يدافع عنه ويقاتل دفاعا عن الهدف وعن خط الرسالة والرسول، خط الإمامة. طبعا هذا عثمان ابن الإمام علي سلام الله عليه، أنا أذكر مصدرين، طبعا مصادر قليلة في هذا الإطار، أذكر مصدرين. المصدر الأول وهو كتاب القرطبي، قرطبي عند كتاب اسم الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لما يتكلم عن عثمان بن المضعون يقول وعلى هالأساس الإمام علي بن أبي طالب نتيجة حب وتعلق لعثمان بن المضعون سمى ولده باسم عثمان ابن المضعون القرطبي، والثاني أبو الفرج الإصفهاني. أبو الفرج الإصفهاني هذا رجل يعني مرواني الهوى مو شيعي، لما يجي يتكلم عن عثمان ابن الإمام علي أخو أبي الفضل العباس يقول إنه قال، يعني عثمان ابن الإمام علي، قال إن أبي كان يقول إنما سميته بهذا تيمنا باسم أخي عثمان، كان عثمان بن مضعون الإمام علي كان يصح لأخي، باسم أخي عثمان بن مضعون، هذا للتوضيح. هذا البطل عثمان بن الإمام علي بن أبي طالب طبعا استشهد بعد أخيه عبد الله وقبل أخيه جعفر، الروايات تقول أن يوم 10 من المحرم الحسين عليه السلام جمع بني هاشم بالخيمة وفيهم من لم يدب الشعر بذقنه، يعني مثل القاسم أو أصغر من القاسم، قاسم بن الإمام الحسن مثلا علي الأكبر، فكان الحسين جمعهم يتحدث إليهم وقد وضعوا عيونهم بعينيه، يعني جاي يصغول بالكامل، فبينا هو يتحدث إليهم وإذا يسمع صوت الشمر، الشمر واقف من بعيد يصيح أين بنو أختنا، وين أولاد أختنا، المن يقصد؟ يقصد العباس وإخوان الثلاثة، وهم عبد الله وجعفر وعثمان، فيقصد هؤلاء لأن الشمر كلابي وأم البنين كلابية وهو من أخوان، أين بنو أختنا؟ فلم يجبه أصلا، ما اعتنوا به، إلا أن الحسين بأبي هو وأمي، وقلنا ونقول بأن سياسة أهل البيت، مدرسة أهل البيت، مدرسة غير انطوائية وانزوائية، منفتحة وتصغي للأصوات الأخرى وللأفكار الأخرى، وتتعامل بأريحية لا تتعامل بتزمت وكراهية. التفت الحسين إليهم قال لهم، يعني العباس وعبد الله وعثمان وجعفر، قال لهم: أجيبوه ولو كان فاسقا فإنه من أخوالكم. طلعوا، لكن الذي تحدث أبو الفضل العباس، سأل شتريد، قال له: هذا كتاب من الأمير عبيد الله بن زياد يأمرني أن أجعلك قائدا على هذا الجيش، واترك أخاك الحسين فإنه مقتول لا محالة. شنو كان جواب أبي الفاضل وإخوانه إلى جنبه؟ قال له: يا شمر، أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: أما قرأت هذه الآية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وأنت تعلم بأن يزيد ظالم فاسق يلعب بالكلاب بالقرود بالفهود شارب للخمر، كيف نقف إلى جنبه؟ كيف نتعامل معه؟ ولكن يا شمر، أنا أيضا أدعوك بالمقابل، هلم وأبني لك خيمة إلى جنب خيمة أخي الحسين، تحظى بالشهادة بالدنيا وبالسعادة في الآخرة. ألوى عنان جواده، ما صرف للكلام، لأن هذا ميت قلبه، هذا رايح صاير ممسوخ، صاير مادة، يريد فلوس، يريد شهرة، يريد منصب. ألوى عنان جواده، والعباس يصيح بصوت عال: دعوتك إلى الجنة ودعوتني إلى النار، فتختار النار على الجنة. يعني هذا هو الانتكاسة، هو الخسران، هو الفشل الذريع. وشو حصله؟ وين الشمر الآن؟ وين قبره؟ وين ابن سعد؟ وين يزيد؟ مزابل لا أحد يعرف عنها. وهذا أبو الفضل العباس، انظر إلى قبته، هذا أبو عبد الله الحسين، انظر إلى مشهده وإلى زواره، بالإضافة إلى أنه يمتلك مشاعر مليار أو أقل أو أكثر من المسلمين. في الواقع القاعدة الأساسية والعاقبة هي إلمن للحق وأهل الحق. أجل تلك عقبى المتقين مآثر من الحق لا تفنى ولا ينفني الدهر. فهذا عثمان ابن أم البنين ابن أمير المؤمنين، وقلت هو الشهيد بعد أخيه عبد الله، دعاه أبو الفاضل وهو يقول: تقدموا حتى أحتسبكم عند الله. فحمل عثمان على القوم، وكانت هذه الأهازيج جزء من أخلاقية القتال، طبيعة المقاتل، يريد يخوف الخصوم، يريد يكشف عن معنويته العالية، ثقته بمبادئه، ثقته بقضيته، فكان يردد. ذولاك هم يرددون، عندهم أهازيج، لكن تعال شوف أهازيج أصحاب الحسين، أهل بيت الحسين. هذا الشاب البرعم عثمان ابن أمير المؤمنين طلع ابن 20 عام، شي يصيح: إني أنا عثمان ذو المفاخر، شيخي علي ذو الفعال الطاهر، هذا حسين سيد الأكابر بعد النبي والوصي الناصر. سبق أبو الفضل العباس إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام، لم يقل وعن أخ، وعن إمام صادق اليقين. هذا أيضا يصيح إني أنا عثمان ذو المفاخر، شيخي علي ذو الفعال الطاهر، هذا حسين سيد الأكابر بعد النبي والوصي الناصر. وفي الواقع التاريخ يقول لعب دورا كبيرا شأنه شأن أخوائه، بحيث الجيش الأموي أحس بوجع وأحس بصدمات نتيجة بطولة هؤلاء أولاد أمير المؤمنين. أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه حينما كان ينظر إلى هذه الشبيبة كان يشعر بأبيه وأمي إلى تلك الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها هؤلاء نتيجة سلوكهم الرائع ونتيجة تشبعهم بأجر الشهيد ومعنى الشهيد ودور الشهيد. لذلك لما تساقطوا أحس الحسين عليه الصلاة والسلام بفراغ ووحشة، وانتهى وتكلل ذلك بكلمة الحسين لما سقط أبو الفضل العباس، قال: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. على أي حال، هذه لمحة بسيطة عن هذا الشهيد السعيد الشاب الذي هو من أقطاب الصادقين، الشهيد عثمان ابن الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، وحياكم الله وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: إياك أن توجف بك مطايا الطمع فتوردك مناهل الهلكة. النص المتقدم أعزائي المستمعين يجسد صورة استعارية هي ما يطلق عليها الصورة الاستمرارية أو التركيبية، أي الصورة التي تنتظمها صور متنوعة في تركيبة واحدة، حيث نلحظ أولا صورة مطايا الطمع وصورة مناهل الهلكة، فضلا عن الفروع المترتبة عليها كالإيجاف والإيراد. المهم هو ملاحظة دلالتها ثم ملاحظة بلاغتها. أما الدلالة فتتمثل في التحذير من الطمع، طالما نعرف بأن الطمع يقتاد صاحبه أن يقع فيما لا يتجانس مع تطلعاته الطامعة كالذل أو حتى الهلاك. وقد تردد على الألسنة ما يشير إلى أن طمعه قتله، تعبيرا على المحذور المشار إليه. أما الآن أعزائي المستمعين إلى بلاغة الحديث المتقدم، فماذا نستلهم؟ قلنا إن الحديث يتضمن أكثر من صورة، أي الصورة الاستمرارية، حيث نواجه أولا صورة مألوفة من حيث الاستخدام ولكنها عميقة من حيث الدلالة. قد انتخب الإمام علي عليه السلام استعارة مطايا الطمع، أي جعل للطمع دابة يركبها صاحبها، وهي ليست دابة عادية بل تسرع في مشيها، حيث إن كلمة توجف تعني سرعة المشي، وهذا يعني أن الطامع سوف يتعرض للخسار سريعا وليس بطيئا، وهي دلالة لها دقتها الملحوظة بصفة أن مردود الطمع هو سرعة نتائجه الخاسرة. وهذا من حيث الصورة الأولى، ولكن ماذا بالنسبة إلى الصورة الأخرى؟ تريدك مناهل الهلكة. هذه الصورة بدورها استعارة لها جماليتها وعمقها، فقد رسم الإمام عليه السلام لمطية الطمع المتقدم منهلا ترد فيه، أي تشرب من الماء الموجود في الطريق بصفة أن الدابة لا مناص لها من مورد ترد فيه لإشباع حاجتها إلى الارتواء. ولكن النكتة هنا هي أن الارتواء يهدف إلى إكساب الدابة صحة بدنية لمواصلة سيرها، بينما رسم الإمام عليه السلام لها عاقبة ليست مضادة للصحة فحسب، بل تورد صاحبها إلى الهلاك. وهذا هو طرافة الصورة، حيث تعتمد التضاد من خلال التماثل والتماثل من خلال التضاد، أي المنهل الذي وجد لاستمرارية حياة الدابة وصاحبها تحول إلى إنهاء الحياة بدلا من استمراريتها بالنحو الذي أوضحنا. إذن أعزائي المستمعين، اتضحت لنا جمالية الصورة الاستمرارية المتقدمة بما تتضمنه من مبادئ بلاغية لها طرافتها ولها عمقها. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يجنبنا موارد الطمع، وأن يجعلنا من الزاهدين بمتاع الدنيا، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام كما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: إياك أن توجف بك مطايا الطمع فتوردك مناهل الهلكة. دمتم سالمين وفي أمان الله.